الحمد لله للطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثلها أيها الناس اتقوا في الكتاب حقيقة إلى غير النبي صلى الله عليه وآله بلسانه. هذا من المصنف، هاي فقرة من المصنف هي رجوع إلى أصل الباحث في الجهة الثالثة، هل أن الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب؟ هل أن الخطابات الشفاهية تعم الغائبين أو لا تعم الغائبين؟ المصنف يقول أن إرادة الخطاب الحقيقي من الأداة أو إرادة الخطاب الإنشائي الإيقاعي، وبالتالي التخصيص على الأول، التخصيص لخصوص المشافة إذا أريد الخطاب الحقيقي، والتعميم على الثاني، التعميم بناء على إرادة الخطاب الإنشائي الإيقاعي. هذا الكلام إنما يتم إذا قلنا أن الخطاب موجه حقيقة إلى عموم الناس. هذا في مثل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا. هاي الخطابات الواردة في الكتاب العزيز، يا أيها الناس، هذا الخطاب إذا كان موجه حقيقة إلى الناس، إلى عموم الناس، كما يظهر منه، كما يظهر هو قال يا أيها الناس، فيظهر منه أنه هو خطاب لعموم الناس. إذا كان الأمر كذلك فيجي الكلام المتقدم ويجي النزاع المتقدم، وأن الأداة هل تكون مستعملة في الخطاب الحقيقي ونتيجة ذلك الاختصاص بالمشافة، أو أن الأداة مستعملة في الخطاب الإنشائي الإيقاعي ونتيجة ذلك التعميم. هذا الكلام إنما يأتي إذا قلنا أن المخاطب بمثل يا أيها الناس هو عموم الناس. عموم الناس يجي الكلام المتقدم. شنو الكلام المتقدم؟ احنا اختلفنا ويا الخصم، الخصم قال الأداة موضوع على الخطاب الحقيقي، والمأخوذ في الخطاب الحقيقي قصد التفهيم، وهذا يعني أن الخطاب موجه إلى خصوص المشافة ولا يعم الغائب ولا المعدوم. ليش؟ لأن الذي يخفى تفهيمه، ما يمكن أن يخفى تفهيمه، هو المشافة المخاطب دون الغائب ولا المعدوم. أما إذا قلنا كما المصنف قال اختار أن الأداة موضوع على الخطاب الإنشائي الإيقاعي، فالنتيجة أن إيقاع الخطاب وإنشاء الخطاب هذا كما ينسجم مع الحاضر ينسجم مع الغائب بل مع المعدوم، وما عندنا قرينة على التعيين، قصد التفهيم ما مأخوذ فيعم الخطاب. المصنف هنا يريد أن يقول هذا الكلام المتقدم إنما يتم إذا قلنا أن المخاطب هو عموم الناس، وأن دور النبي صلى الله عليه وآله هو دور المبلغ. ليش؟ لأن الناس من أين علموا أن هذا قرآن؟ يا أيها الناس هذا قرآن، من أين علموا؟ من لسان النبي صلى الله عليه وآله، هو الذي بلغ الناس. المخاطب بمثل يا أيها الناس هو عموم الناس، ودور النبي دور الموصل ودور المبلغ، هو واسطة قناة نقل الخطاب إلى المقصود بالخطاب، نقل الخطاب إلى عموم الناس. هذا الكلام إذا قلنا كذلك هذا الكلام المتقدم يأتي ويتم، ويجي الخلاف المتقدم أن الأداة موضوعة للحقيقي أو للإيقاع الإنشائي، وعلى الأول نلتزم بالتخصيص، على الثاني نلتزم بالتعميم. وأما إذا قلنا أن المخاطب حقيقة هو النبي صلى الله عليه وآله، النبي الخاتم هو المخاطب بهذه الخطابات. حتى في مثل يا أيها الناس، إذا قلنا المخاطب بمثل هكذا خطاب هو النبي، حينئذ يقول المصنف لا مجال إلا لأن نقول أن الأداة مستعملة في الخطاب الإنشائي الإيقاعي، ولا مجال لتوهم استعمال الأداة في الخطاب الحقيقي، أصلاً ما له مجال لوضوح أن المخاطب حقيقة إذا كان هو النبي صلى الله عليه وآله، فما يمكن أن يخاطب حقيقة بمثل يا أيها الناس، لأن النبي مفرد والناس جماعة، فما يمكن أن يخاطب بنحو الخطاب الحقيقي، هذا ما ينسجم مع الخطاب الحقيقي. يا أيها الناس هذا جمع، ولا يخاطب النبي صلى الله عليه وآله المفرد بيا أيها الناس إلا على سبيل الدلالة التضمنية، ولا يمكن أن يخاطب حقيقة وعلى سبيل الدلالة المطابقية، هذا ما يمكن. وحينئذ لابد من المصير إلى أن الأداة مستعملة في الخطاب الإنشائي الإيقاعي. لو كان المخاطب هو النبي، مو من المناسب أن يخاطب بيا أيها الناس، وإنما يخاطب بيا أيها النبي كما ورد في أكثر من مورد بالكتاب العزيز. فإذن على تقدير أن يخاطب النبي بمثل يا أيها الناس، نقول هذا الخطاب ليس خطابا حقيقيا، وإنما لابد من المصير إلى كونه خطاب إنشائي إيقاعي، ولا مجال لدعوى الخصم أن الأداة مستعملة في الخطاب الحقيقي. احنا قبلنا من الخصم سابقا أن يدعي، ولو رفضنا هذا الكلام استدلنا على خلافه، لكن أكو مجال للخلاف، أكو مجال للتوهم أن يقول مثلا الأداة مستعملة في الخطاب الحقيقي ولو احنا اخترنا خلافه، لكن يمكن أن يقع الخلاف. أما إذا كان المخاطب هو النبي فلا محيط ولا مجال عن الالتزام بأن المستعمل فيه هو الخطاب الإنشائي الإيقاعي. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك، شنو نتيجة كون المراد بالأداة الخطاب الإيقاعي الإنشائي؟ النتيجة الطبيعية هي الالتزام بالتعميم، الالتزام بالتعميم، وأن الخطابات الشفهية تعم الغائب وتعم المعدوم، ولا مضرر لخص الخطاب بخصوص الحاضر. شنو المبرر؟ ماكو مبرر، لا مبرر، لأن بعد أن كان الناس عاما وشاملا، شنو اللي كان يمنعنا من التعميم والشمول؟ ما كان يمنعنا إلا قصد التفهيم. قصد التفهيم نقول اللي يمكن أن يقصد تفهيمه هو المخاطب، أما الغائب والمعدوم ما يمكن قصد تفهيمه، لكن بناء على كون الخطاب إيقاعيا إنشائيا ما عندنا قيد قصد التفهيم. قصد التفهيم مأخوذ في الخطاب الحقيقي، أما في الخطاب الإنشائي لم يؤخذ هذا القيد، وبالتالي لا قرينة على التخصيص، بل نلتزم بالتعميم، ولا مجال إلا إلى التعميم، وماكو مجال أن يلتزم الخصم بتخصيص الخطاب، لأن سابقا الداعي للتخصيص هو قصد التفهيم المأخوذ في الخطاب الحقيقي، هذا هو القرينة. أداة الخطاب التي أخذ فيها قصد التفهيم هي التي تكون قرينة على التخصيص. في محل كلامنا بناء على ما ذكرناه، لا قرينة على التخصيص، فنلتزم بالتعميم. هذا اللي ذكر المصنف هنا، خلاصة اللي ذكر المصنف وغرض من ذكره المصنف، كأنما غرض يريد يأكد ويقرر اللي التزم به المصنف. احنا فرغنا من البحث، شنو اللي التزم به المصنف؟ التزم بالتعميم، قال أن الخطابات الشفهية تعم الغائبين كما تعم الحاضرين، ولا نلتزم بالتخصيص. هاي النتيجة اللي التزم بها المصنف، يقول هاي النتيجة إنما تكون يعني قابلة للبحث والنقاش بناء على أن المخاطب هم الناس، أما إذا كان المخاطب هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله فلا مجال إلا إلى التعميم. هاي النتيجة تكون واضحة جدا اللي أنت هنا إلها. إذا كان المخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله فالنتيجة اللي توصلنا لها تكون واضحة جدا ولا نزاع فيها. نعم يجي النزاع إذا قلنا أن المخاطب عموم الناس فيحتمل أن الخطاب خطاب حقيقي، أما على الثاني فلا بد أن يكون الخطاب إنشائيا إيقاعيا، وقلنا أن نتيجة الخطاب الإنشائي الإيقاعي هو التعميم. كأنما المصنف يريد يقرر هاي النتيجة ويأكدها، هاي النتيجة واضحة على الثاني، نعم هي موضع خلاف على الأول لكن مع ذلك احنا اخترنا التعميم. هذا اللي ذكر المصنف في هذا الفصل. قال هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل يا أيها الناس اتقوا ربكم في الكتاب، هذا الخطاب في الكتاب حقيقة إلى غير النبي، لو قلنا أن الخطاب حقيقة إلى غير النبي، الخطاب إلى غير النبي حقيقة للناس، يجي هذا الكلام إلى غير النبي صلى الله عليه وآله بلسانه وبتبليغه وبواسطته مجرد مبلغ، المخاطب حقيقة هو الناس، يجي الكلام المتقدم جاوبوني إخواني شنو هذا، هذا يعني شنو اللي قال هذا لو قلنا بكذا، هذا يعني شنو؟ أحسنتم، هذا الاحتمال، احتمال كونه حقيقي أو إنشائي وبالتالي التخصيص على الأول والتعميم على الثاني. هذا الكلام كله إذا كان المخاطب هو الناس بتوسط النبي. وأما إذا قيل بأنه صلى الله عليه وآله المخاطب، بأن النبي هو المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة، إذا كان هو صلى الله عليه وآله هو المخاطب وهو الموجه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما، فلا محيص إلا عن كون الأداة في مثله للخطاب الإيقاعي، ماكو مجال إلا أن نلتزم بأن الخطاب خطاب إيقاعي، وماكو مجال لأن يدعى أن الخطاب حقيقي كما ادعى الخصم في الحالة السابقة واللي احنا ردينا هاي الدعوة واستدلينا على أن الأداة موضوع على الخطاب الإنشائي وليست الخطاب الحقيقي. فلا محيط إلا عن كون الأداة في مثله للخطاب الإيقاعي ولو مجازا، هاي ولو مجازا يعني شنو؟ يعني إذا قلنا أن الأداة موضوعة للخطاب الإيقاعي كما احنا التزمنا على المختار فيكون الاستعمال استعمال حقيقي، وأما على دعوة الخصم اللي أصر على أن الأداة موضوعة للخطاب الحقيقي فهو أيضا لابد أن يعترف، يقول في مثل هكذا مقام الأداة مستعملة في الخطاب الإيقاعي مجازا، فلا بد أن تكون هاي النقطة هاي الحالة موضع اتفاق في مثل يا أيها الناس، إذا كان المخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يكون هذا الخطاب موضع وفاق، وأن الأداة مستعملة في الخطاب الإيقاعي الإنشائي إما حقيقة على المختار وإما مجازا على دعوى الخصم، لذلك هو يقول ولو مجازا يعني ولو بناء على دعوى الخصم اللي ادعى وضع الأداة للخطاب الحقيقي، وعليه بناء على ذلك بناء على أن الأداة مستعملة في الإيقاعي الإنشائي ولو مجازا، وعليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل هو الخطاب بالحاضرين، ماكو مجال لتوهم الاختصاص، لابد من أن تكون النتيجة التعميم نتيجة واضحة وجلية بناء على هذا الشق الثاني، وعليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل والخطاب بالحاضرين بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين. أكو سؤال أخواني؟ هذا تمام الكلام في الفصل السابق، واضح أخواني الكلام يقع إن شاء الله في الفصل الثامن. هذا الفصل الثامن معقود للحديث والبحث عن ثمرة الخلاف في الفصل السابق، الفاضل التوني على ما نقل عنه في الوافية أنكر وجود ثمرة لهذا البحث، وقال ليست هناك ثمرة عملية تترتب على النزاع المتقدم، النزاع في أن الخطابات الشفاهية شاملة للغائب والمعدوم أو ليست شاملة للغائب والمعدوم. هذا النزاع قال ليس نزاعا مثمرا، ماكو ثمرة عملية، وإنما الغرض من بحثه وذكره هو فقط بيان الحق في المسألة، يعني كأنما بحث علمي وليس بحثا عمليا. لكن البعض ذكر ثمرات، المحقق القمي ذكر بعض الثمرات، الشيخ الأنصاري ذكر ثمرتين، المصنف نقل هاتين الثمرتين وعلق عليهما. الثمرة الأولى شوية بحثنا بدقة يا أخواني، الثمرة الأولى هي أن الخطابات الشفاهية إذا كانت عامة كما التزمنا إحنا بالتعميم، إذا كانت عامة حينئذ تكون الظهورات الخطابات القرآنية حجة مطلقا، حجة للحاضر وللغائب والمعدوم إذا التزمنا بالتعميم. فخطابات القرآن، إطلاقات القرآن الكريم وعمومات القرآن الكريم كما تكون حجة بالنسبة للحاضر للمشافه الذي سمع من لسان النبي صلى الله عليه وآله، تكون كذلك حجة للغائبين بل للمعدومين الموجودين في أزمنة متأخرة كما في أمثلتنا، كما في نحن، إحنا متأخرين ما معاصرين. تكون الخطابات القرآنية حجة للحاضر ولمثلنا المتأخرين الموجودين في أزمنة متأخرة. ليش؟ لأننا مخاطبون جميعا، الجميع مخاطب بناء على التعميم، وأن الخطابات الشفاهية تعم الجميع، الظهورات القرآن سواء كانت مطلقات أو عمومات تكون حجة بالنسبة إلى الجميع. وأما بناء على التخصيص وأن الخطابات الشفاهية إنما هي خطابات لخصوص المشافه، فحينئذ لا تكون الحجة شاملة للمتأخر، شاملة للمعدوم أو الغائب، إذ ليس هو مخاطبا بتلك الخطابات، وحينئذ لا تكون تلك الإطلاقات والعمومات حجة في حق الغائب فضلا عن المعدوم، وإنما حجيتها تقتصر على المشافه دون غيره. فلو أريد لنا نحن المتأخرون، فلو أريد لنا أن نستكشف الحكم الشرعي، شوفوا أخواني شلون نستكشف الحكم الشرعي، لابد أن نفحص عن فهم المشافه من الكتاب العزيز، لابد أن نشوف أن المشافه كيف فهم هذا الخطاب وكيف استنبط الحكم الشرعي من الخطاب، هو المخاطب فهو الذي يفهم من الخطاب ويستنبط الحكم الشرعي. أما نحن المتأخرون حيث أن ظواهر القرآن ليست حجة بالنسبة لنا، لا يمكن لنا أن نعتمد على فهمنا من الكتاب، وإنما نعتمد على فهم من تقدم، على فهم المشافه. لابد أن نتفحص ونتبع حتى نحصل فهم المتقدمين، فهم المشافهين، حتى يمكن أن نستنبط الحكم الشرعي، إما أن نعلم بفهم المشافه وإما أن نطمئن على الأقل والاطمئنان الحجة، وإلا أن نفهم نحن مباشرة هذا ليس من حقنا، أن نقرأ القرآن ونحاول أن نستنبط الحكم الشرعي من القرآن، لأننا لسنا مخاطبين بالقرآن، وعمومات القرآن وإطلاقاته ليست حجة بالنسبة إلينا. ومن الواضح هي ثمرة عملية مهمة، ثمرة عملية وركيزة أساسية في الاستنباط بناء على التخصيص ليس لنا أن نحاول فهم مرادات الكتاب العزيز، لأننا لسنا مخاطبين بناء على التقصير، وأن المخاطب هو خصوص المشافة. ما يمكن أن نستظهر ونستنطق القرآن ونثبت أن هذا العموم هو مراد الشارع، هذا الإطلاق هو مراد الشارع. هذا ليس من حقنا، لأننا لسنا مخاطبين بالكتاب العزيز. فإذا هاي ثمرة عملية مهمة تترتب على النزاع. بناء على التعميم تكون ظهورات القرآن حجة في حقنا، فيمكن أن نفهم من الكتاب ما نفهم، وأما بناء على التخصيص لا تكون حجة في حقنا، وإنما هي حجة في خصوص المشافة. فلا بد أن نبحث عن فهم المشافة، كيف فهم الآية الكريمة مثلا. هاي الثمرة العملية الأولى التي تذكر. المصنف لا يرتضي هذه الثمرة ويناقش في الثمرة، وحاصل مناقشته هو أن عمومات وإطلاقات الكتاب العزيز حجة بالنسبة لغير المشافة، حجة بالنسبة للغائب والمعدوم على التقديرين، سواء التزمنا بالتعميم أو التزمنا بالتخصيص بلا فرقين، وبذلك تبطل الثمرة. الثمرة لابد أن يختلف، النتيجة لابد أن تختلف على التقديرين. المصنف يقول على التقديرين، سواء قلنا باختصاص الخطابات الشفاهية بالمشافة أو عمومها للغائب والمعدوم، على التقديرين هي حجة بالنسبة إلى الغائب والمعدوم. بيان ذلك أن هذه الثمرة مبتنية على مقدمتين. هاي الثمرة قبل التعليل، هاي الثمرة مبتنية على مقدمتين. المقدمة الأولى التي تكون بمنزلة الكبرى هي أن حجية الظواهر مختصة بمن قصد إفهامه. هذا التعبير جديد ما مر علينا سابقا. المقصود بالإفهام هو الذي تكون الظواهر حجة بالنسبة إليه بشكل عام. بشكل عام، هل أن هاي مسألة مبحوثة، هل أن الظواهر حجة مطلقا وللجميع، أو لا الظواهر حجة لخصوص المقصود بالإفهام الذي يقصد إفهامه؟ هذا هاي المقدمة، هاي الثمرة تعتمد على هذه المقدمة، وأن الثمرة إنما تتم إذا قلنا أن الظواهر حجة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام. أما من لم يقصد إفهامه هذا الظاهر لا يكون حجة بالنسبة إليه. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي تكون بمنزلة الصغرى هي أن غير المشافة المعدوم والغائب ليس مقصودا بالإفهام. المقصود بالإفهام من الكتاب العزيز هو خصوص المشافة، أما غير المشافة هذا ليس مقصودا بالإفهام. الكتاب العزيز إنما يريد أن يفهم المشافة، يريد يفهم المشافة هذا المضمون، أما غير المشافة الغائب والمعدوم هذا ليس مقصودا بالإفهام. بضم الكبرى إلى الصغرى تطلع هاي النتيجة، تطلع نتيجة أن هو بناء على الاختصاص، بناء على أن الخطابات الشفاهية خاصة بالمشافة ولا تعم الغائب ولا المعدوم، النتيجة أن عمومات وإطلاقات الكتاب العزيز ليست حجة في خصوص غير المشافة. ليش؟ لأن احنا نقول هذا ظاهر، والظاهر إنما يكون حجة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام، وحيث أن الغائب والمعدوم ليس مقصودا بالإفهام إذن هذا ظاهر لا يكون حجة بالنسبة إليهم. إذن هاي الثمرة مبنية على هاتين المقدمتين. طبعا احنا حتى نناقش الثمرة في شخص ثاني، مو ناقش الثمرة في شقها الثاني، وأما في الشق الأول اللي قال بناء على التعميم الظاهر يكون حجة بالنسبة إلى الجميع، هذا ما عندنا نزاع به. فعلا إذا كانت الخطابات الشفاء هي عامة للغائب والمعدوم فطبيعي هي تكون حجيتها عامة. كلام نوياه في الشق الثاني، هاي الثمرة منقولة عن المحقق القمي في القوانين، احنا نناقش المحقق القمي في الشق الثاني اللي قال بناء على الاختصاص لا يمكن للغائب والمعدوم أن يتمسك بالإطلاقات والعمومات. ليش؟ لأن العمومات ليست حجة بالنسبة إليه، هي ليست حجة بالنسبة إليه، فلا يمكن له أن يتمسك بعمومات الكتاب أو إطلاقات الكتاب العزيز. فإذا اللي بينا أن هذه الثمرة موقوفة مبنية على هاتين المقدمتين. المصنف يقول كلتا هاتين المقدمتين باطلتان، هاتان المقدمتان باطلتان، المقدمة الأولى باطلة وليست تامة، المقدمة الثانية أيضا باطلة وليست تامة، وبذلك يبطل أصل الثمرة وتبطل أصل الثمرة. أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى، فليش المقدمة الأولى باطلة؟ وذلك لما سيأتي في بابه، في باب الظواهر، أن الظواهر حجة مطلقا بالنسبة لمن قصد إفهامه ولمن لم يقصد إفهامه. الظواهر حجة والعقلاء بنوا عليه بالنسبة إلى المقصود بالإفهام وبالنسبة لغير المقصود بالإفهام، وبذلك تبطل هاي الثمرة المتقدمة. وشلون صور الثمرة؟ قال بناء على الاختصاص، اختصاص الخطابات الشفاهية بالمشافه، هذا غير المشافه، الغائب والمعدوم ليس مقصودا بالإفهام، فلا يكون الظاهر حجة بالنسبة إليه. احنا نقول لا، هذا الظاهر حجة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام وبالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. لبطلان كبرى الثمرة، كبرى الاستدلال على عدم شمول الحجية للغائب والمعدوم، هاي الكبرى باطلة، وراح يجي تحقيقها إن شاء الله مفصلا في بعض الظواهر. لكن اختصارا هنا نقول الصحيح هو التعميم، وذلك لأن الدليل على حجية الظواهر كما مر مرارا الدليل عليه هو منه وسيرة العقلاء وبناء العقلاء، وسيرة العقلاء قائمة وجارية على العمل بالظواهر بالنسبة إلى المقصود وغير المقصود. حتى غير المقصود بالإفهام العقلاء يبنون على حجية الظاهر بالنسبة إليه. فمثلا إذا قال لو سمع زيد عمرا يقول لشخص ثالث، زيد قاعد يستمع وعمر يخاطب شخصا ثالثا ويقول لزيد علي ألف، منو قاعد يقول؟ عمر يخاطب شخصا ثالثا وزيد قاعد يستمع من وراء الحجب يستمع، عمر يقول لزيد علي ألف، وسمع زيد هذا الكلام، زيد هل هو أن يحتج على عمر؟ الجواب نعم، يجوز له أن يحتج على عمر، ويكون هذا إقرارا بالنسبة إلى عمر، هو إقرار على نفسه، ولزيد أن يطالب عمرا بالألف، وليس من حق عمر أن يعتذر ويقول أنت لست مقصودا بالإفهام، أنا أقصد هذا الثالث. اسمحوا لي شيخ، ليس له أن يعتذر ويحتج يقول أنت لست مقصودا بالإفهام، أنا ما قاعد أتحدث وياك، أتحدث ويا شخص ثالث، تحدثت معه أو لا، على كل تقدير هو سمع ذلك وهذا إقرار، هاي القضية واضحة. يعني إذا سمع شخصا آخر ذكره بما يهتك حرمته عند شخص آخر، يخابر شخص آخر ذاك قاعد يسمع، فمثلا تجاوز عليه إلى أن يحتج، وليس هذا الشخص المتجاوز أن يقول أنت لست مقصودا بالإفهام، هذا ما لا نعلم. سواء كان مقصودا بالإفهام أو لم يكن مقصودا بالإفهام، طالما كان الكلام ظاهرا في الإقرار والاعتراف يكون حجة له عليه، لمطلق السامع، مطلق من سمع هذا الكلام يكون الكلام حجة بالنسبة إليه، سواء كان مقصودا بالإفهام أو لم يكن مقصودا بالإفهام. إذن هاي الكبرى أساسا باطلة، وأن الحجية مقصورة على المقصود بالإفهام، لا، الحجية مطلقة شاملة للمقصود بالإفهام ولغير المقصود بالإفهام. هاي بالنسبة للمقدمة الأولى، المقدمة الكبرى. وأما بالنسبة إلى الثانية الصغرى، شنو كانت الصغرى؟ أن غير المشافه الغائب والمعدوم ليس مقصودا بالإفهام. هاي المقدمة أيضا باطلة، ليس غير المشافه ليس مقصودا بالإفهام من خطابات الكتاب العزيز. هاي المقدمة أيضا باطلة وليست تامة، وذلك لأن الكتاب العزيز يقصد إفهام الجميع. الكتاب العزيز حتى في خطاباته الشفاهية يقصد إفهام الجميع، يقصد إفهام المشافه وغير المشافه، الحاضر وغير الحاضر في كل زمان، ويقصد إفهام جميع البشر إلى يوم القيامة. والكتاب العزيز ليس مختصا بزمان دون زمان وطائفة دون طائفة، وإنما الكتاب العزيز هو، ولو كان، شوفوا إخواني، ولو كان ولو التزمنا بتخصيص خطابات الكتاب العزيز لخصوص المشافة اللي هو حسب الفرض هذا نبني عليه، مو إذا بنينا على أن الخطابات ليست عامة حتى نبين الثمرة وإنما خاصة بالمشافة، لكن من الواضح جدا أن الكتاب العزيز لا يقصد إفهام فقط المشافة. حتى إذا سلمنا الكبرى، حتى إذا سلمنا كبرى أن الظواهر حجة بالنسبة إلى خصوص المقصود بالإفهام دون غيره، نقول في الصغرى أن المقصود بالإفهام ليس خصوص المشافة، وإنما المقصود بالإفهام جميع البشر ولو غير المشافهين، حتى الغائبين والمعدومين الذين سوف يوجدون في المستقبل. الكتاب العزيز ليس حكرا على زمان دون زمان أو طائفة دون طائفة، هو يجري كما ورد، يجري مجرى الشمس، وهو ثابت في كل زمان، يجري وينطبق علينا كما ينطبق على من سبقنا، يجري على آخرنا كما يجري على أولنا. المقصود بالإفهام من الواضح جدا من الكتاب العزيز، من الخطابات الواردة في الكتاب العزيز، مطلق المكلفين ولو لم يكونوا مشافهين، هو كتاب هداية لجميع البشر إلى يوم القيامة. ما له معنى أن نخص المقصود بالإفهام خصوص المشافه ولو كان المخاطب هو خصوص المشافه، هو كتاب هداية للجميع على مدى العصور والأزمان وفي كل بقعة ومكان بلا فرق بين مكلف ومكلف. وهذا مفهوم من بعض الروايات أيضا، بعض الروايات أيضا تدل على ذلك. تدل على شنو؟ على أن المقصود بالإفهام هو جميع المكلفين، جميع البشر ولو لم يكونوا مشافهين. وأبرز خبر هو حديث الثقلين، حديث الثقلين، هذا يدل على أن المقصود بالإفهام من الكتاب العزيز هو الجميع، مو فقط المشافة. ليش؟ لأن الوارد في هذا الحديث الشريف لفظة أبدا أني تارك أو مخلف فيكم الثقلين، الكتاب الله وعثرتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أبدا يعني شنو؟ يعني مو خصوص المشافة هو الذي يتمسك، حتى المعدومين الذين سوف يوجدون في المستقبل إذا تمسكوا بالكتاب العزيز لن يضلوا. تمسكوا بالكتاب العزيز تمسكا ماديا؟ الجواب لا، تمسك معنوي، يعني يتبعون أحكامه ويتبعون هداه ويسترشدون بهداه وبرشده، يعني يفهمون الآيات، يعني يقرؤون الآيات ويفهمون الآيات. إذن هم مقصودون بالإفهام، مو أن المقصود بالإفهام هو فقط المشافة، غير المشافة الغائب والمعدوم هو أيضا، كما أن الغائب والمعدوم مأمور بأن يتبع الأئمة وبأن يؤمن بالإمام، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، مأمورون باتباع الأئمة ولو الغائبون المعدومون الموجودون في الأزمنة المتأخرة، أيضا بمقتضى المقابلة أيضا المعدومون أيضا مأمورون بالتمسك بالكتاب العزيز وبفهم مقاصد الكتاب العزيز. إذن هاي الصغرى أيضا باطلة، صغرى أن المقصود بالإفهام هو خصوص المشافة، هذا ليس تاما. الصحيح هو أن المقصود بالإفهام أعم من المشافة والحاضر والمعدوم، ولو أكرر ولو كانت الخطابات الشفاهية مقصورة على خصوص المشافهين، ولو يخاطب المشافه لكن المقصود بالإفهام غير. أخبار كثيرة، الآيات الكريمة التي تنقل قصص الأمم السالفة هي عبرة لنا جميعا، مو فقط المشافه كون يفهم ما جرى على قوم لوط وعلى قوم نوح وعلى قوم عيسى وموسى على نبينا وآله وعليهم السلام، مو فقط المشافه، نحن أيضا مأمورون بأن نقرأ هذه العبر ونعتبر ونتعظ منها جميعا. الروايات والآيات تؤكد وتشير إلى هذا المعنى، وأن المقصود بالإفهام هو الجميع. إذن هذه الثمرة الأولى باطلة من حيث الصغرى ومن حيث الكبرى، لا الكبرى مسلمة وأن حجية الظواهر مقصورة على المقصود بالإفهام فقط، بل هي تعم وتعم غيره، كما أن الصغرى أيضا ممنوعة، وأن المقصود بالإفهام في خطابات الكتاب العزيز ليس هو خصوص المشافة وإنما تعم الجميع. هاي الثمرة الأولى وتعليق المصنف على الثمرة الأولى. نعم شيخنا تفضل. موجه للمخاطب فقط. فإذا سمعوني أنا أقول للجناب الشيخ يطلبني مليون ما تحتاج عليه، جاوبوني ما تحتاجون، خلص يعني حجة للسامع مطلقا، سواء كان مقصودا بالإفهام أو لم يكن مقصودا بالإفهام. طبيعي أنا ما أقصد أفهمكم، مقصودي أفهم الشيخ. نعم. إذا حتى إذا ما موجه هو حجة، هو أقر على نفسه حجة للجميع، كل من يعلم هذا الخطاب إلى أن يحتج على المتكلم إذا كان صاحبها إلى أن يحتج. قضية عقلائية واضحة كلش، يعني ما تحتاج أصلاً إلى تنبيه يعني، والعجيب كيف أن الطرف الآخر كيف التزم بالتخصيص، يعني هو طبعاً عنده أدلة وحجج راح يجي الحديث عنها. بس إحنا ما قبلنا شيء. قال فصل: ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان. هو مو ربما قيل، هو قيل فعلا قيل، إلا أن يقال هاي للتكثير مثلا، هو قيل، والشيخ الأنصاري نقل هاتين الثمرتين، وقبل المحقق القمي أيضا ذكر على الأقل هاي الثمر الأولى، الثانية أيضا كذلك. الأولى الثمرة الأولى حجية ظهورات، حجية ظهور خطابات الكتاب هم كالمشافهين، هاي الثمرة. الثمرة هي أنه بناء على التعميم اللي إحنا التزمنا به، خطابات الكتاب العزيز سوف تكون حجة حتى بالنسبة إلى المعدومين فضلا عن الغائبين، هاي الثمرة. وإلا إذا ما قلنا بالتعميم لا، الحجية راح تختص بخصوص المشافة دون الغائب والمعدوم. وفيه أنه مبني، هاي المقدمة الأولى، مبني على اختصاص حجية الظواهر، الظاهر لا يكون حجة إلا بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام، على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام، أما غير المقصود بالإفهام يقول لا اذكر أنت ما مقصود بالإفهام لا تحكي، حتى إذا قلت لأن لشخص آخر لزيد علي 1000 أنت زيد لا تتكلم، طالما أنت مو مقصود بالإفهام خلص هذا الكلام مو حجة بالنسبة إليك. هاي الكبرى. وقد حقق، شنو رأيك مصنفنا يقول وقد حقق عدم الاختصاص بهم، عدم الاختصاص بالمقصودين بالإفهام. هذا الجواب الأول، يعني إفساد للمقدمة الأولى. الجواب الثاني، ولو سلم إذا قبلنا الكبرى وسلمنا هذا الاختصاص كبرويا، يقول فاختصاص صغرويا الصغرى ممنوعة، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك يعني بالإفهام ممنوع، هذا الاختصاص ممنوع صغرويا ممنوع، يعني ما نقبل أن الخطابات إذا كانت مختصة بالمشافه لازم ذلك أن المشافه هو المقصود بالإفهام على الخصوص، ماكو ملازم، لا يمكن أن يوجه الخطاب إلى شخص ويكون آخر أيضا مقصودا بالإفهام، ماكو مانع من ذلك. فإذا لا تقول أن الكتاب العزيز طالما خص خطابه بالمشافه يعني خص القصد بالإفهام أيضا بالمشافه، لا يمكن أن يتوجه الخطاب إلى خصوص المشافه لكن القصد تفهيم الجميع، كما ذكروا ذلك في مثل إياك أعني واسمعي يا جار، هو يتكلم مع شخص ويقصد إفهام شخص آخر، يقصد إسماع شخص آخر، فمو دائما أكو ملازمة، يعني طالما مثلا احنا وجهنا الخطاب الى شخص احنا نقصد إفهام هذا الشخص فقط ولا نقصد تفهيم شخص آخر، خصوصا في مثل الكتاب العزيز، كتاب هداية لجميع البشر، ما لنا معنى أن نخص المقصود بالإفهام وكون هداية إلى خصوص من كان موجودا في الجزيرة العربية في ذلك الزمان وانقضى، لا المقصود بالإفهام الجميع. يقول ولو سلم، يعني لو سلمنا كبرويا الاختصاص الحجية بالمقصود بالإفهام، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك بالإفهام ممنوع، هذا الاختصاص ممنوع، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك، يكونون مقصودين بالإفهام، وإن لم يعمهم الخطاب، هاي منين نجيبه لم يعمهم الخطاب، حسب الفرض من نفس كلام المحقق القمي اللي قاعد يبين الثمرة، بناء على اختصاص الخطاب بالمشافه يقول لا تكون حجة للجميع إنما تكون حجة لخصوص المشافة، نقول لا، حتى إذا خصصنا الخطاب الشفاهي بالمشافة ولا نقول هي قلنا بالخلافة، لكن حتى لو نقول بذلك العمومات والإطلاقات في الكتاب العزيز حجة بالنسبة إلى الجميع لأنهم مقصودين بالإفهام، لأنهم مقصودون بالإفهام وإن لم يعمهم الخطاب كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار، كما يشير إليه بعض الأخبار غير واحد من الأخبار، مثل حديث الثقلين كما ذكرنا، يومئ إلى أن المقصود بالإفهام هو مطلق البشر، جميع البشر، ليش؟ لأننا مأمورون بالتمسك بالكتاب، يعني شنو؟ يعني مقصودون بالتفهيم، وإلا ما لنا معنى أن يقول تمسكوا بالكتاب لكنكم لستم مقصودين بالإفهام، ما له معنى هذا الكلام، وهذا نفس الكلام يدل على كوننا مقصودين بالإفهام، يعني مو يدل وإنما يومي أكو نقاش أقول ليش لا عندنا وقت، شوفوا إخواني المصنف عبر يومي يعني على استحياء ما قال يدل، ليش؟ لأن هاي الأخبار التي ذكرناها هي غاية ما تدل عليه أن الكتاب العزيز حجة في حق المتأخرين، خلينا نعبر متأخرين يعني المعدوم والغائب، مو الكتاب العزيز. كيف نتمسك بالكتاب؟ لابد أن يكون الكتاب حجة بالنسبة إلينا. أما ليش حجة؟ هل هو حجة باعتبارنا مقصودين بالإفهام؟ لو حجة باعتبار تعميم الخطاب مثلا، هذا أعم، يعني لا تصريح، هذه عبارة أدق، لا تصريح في هاي الأخبار المشار إليها بأننا مقصودون بالإفهام. اللي ينفعنا أن تدل الأخبار على أننا مقصودون بالإفهام حتى نجيب شاهد على منع الصغرى، مو لابد أن تدل على ذلك. وياي أخواني لو لا، احنا قاعد نتحدث عن الصغرى من البداية، قاعد نتحدث عن الصغرى، الصغرى ممنوعة على أساس شنو؟ على أساس أن الكتاب العزيز يقصد تفهيم الجميع حتى المتأخرين. شنو اللي يدل على ذلك؟ وقال يوم إلى ذلك بعض الأخبار، يعني هم ذكروا، حتى تلامذة المصنف ذكروا، قالوا يقصد مثل حديث الثقلين ونحو ذلك. حديث الثقلين لا يدل على أننا مقصودين بالإفهام، مو لا يدل على أن المتأخرين مقصودون بالإفهام، وإنما الذي يدل عليه هو أن الكتاب حجة بالنسبة إلينا. أما ليش حجة بالنسبة إلينا؟ هل على أساس تعميم الحجية حتى بالنسبة لغير المقصود بالإفهام، أو على أساس تعميم خطاب، أو على أساس لا تعميم الخطاب مثلا ولا تعميم الحجية، على أساس أننا مقصودين بالإفهام؟ هاي الأخبار هي أعم من الجميع، لا صراحة في تلك الأخبار على أننا مقصودون بالإفهام، وإنما هي كل اللي تدل عليه أن الكتاب العزيز حجة بالنسبة إلينا. أما عد ليش حجة؟ يحتمل أن يكون على أساس أننا لسنا مقصودين بالإفهام، لكن الحجية لا تخص المقصود بالإفهام. لذلك هو قال يومئ، فإنما يشير، يعني لعل الإشارة هاي تكون تامة أو لا تكون تامة. واضح هذا اللي أقوله أخيرا؟ واضح لو لا واضح شيخنا؟ شيخ عارف مو واضح.
هذا من الضروري خاتم النبي
وهذا خاتم الأخوة والكامرة. واضح ضروري. اللي ضروري شيخنا أن الكتاب حجة.
نعم
شوي على كيفكم وياي. لا شيخنا، اللي واضح أن الكتاب حجة، أما إحنا مقصودين بالإفهام مو معلوم. هذا الشارع المقدس يقصد تفهيم اللي موجودين في جزيرة العرب في ذاك الزمان، لكن هذا الكلام حجة بالنسبة إلينا على أساس ما ذكرناه في منع الكبرى وفي النقاش الكبرى، أن الحجية شاملة للمقصود بالإفهام ولغير المقصود بالإفهام. يعني اللي أريد أقوله أن نتيجة هاي الأخبار الحجية، أما الحجية على أساس شنو؟ هي لا تدل على ذلك، هي ساكتة عن ذلك، هي ليست في مقام بيان منشأ الحجية. هل أن منشأ الحجية كوننا مقصودين بالإفهام أو لا على أساس تعميم الحجية أو تعميم الخطاب كما التزم المصنف؟ وصلى الله على محمد وآل محمد. يا الله.